دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم.
الدرس 17، تفسير سورة البقرة من الآية 124 إلى الآية 132، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. أيها الأحبة، اليوم نبدأ حديثنا حول الآيات من آية 124. بدايتنا اليوم من قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وأتمنى سلمكم الله أن يكون معكم مصحف تتابعون فيه معي الآيات حتى يكون الحديث متصلا بتصور الآية والنظر إليها، وسأركز بإذن الله عز وجل في ربط الآيات بعضها ببعض موضوعا، ومن خلال أيضا المقصد الذي ذكرت لكم. هذا المقطع أيها الأحبة يبين لنا الأصل الثاني الذي ترجع إليه هذه الأمة المحمدية، فهو ذكر في بداية السورة قصة آدم وهي الأصل الأول الذي ترجع إليه في الهداية، ثم ذكر في هنا الأصل الثاني وهو الأصل الإبراهيمي ممن تتفق عليه الأمم السابقة وتنتسب إليه دعوة واقتفاء، وبيانا لأن هذه الأمة المحمدية هي الأحق بوراثة إبراهيم عليه السلام، وذلك أنها هي الأمة التي اتبعت ملته وكانت على منهجه في التوحيد. فكأن الله عز وجل أراد هنا أن يبين لبني إسرائيل الأمة المستخلفة أنكم إن كنتم صادقين في ولاية الدين وفي وراثة إبراهيم فكونوا على ملته، فإن لم تكونوا كذلك فلستم أهلا بولاية الدين. قال الله عز وجل بعد أن انتهى من قصة بني إسرائيل مباشرة: وإذ، يعني واذكروا أو واذكر يا محمد، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. تأملوا أيها الأحبة أن الله تعالى قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، مما يدل على أن الدين لابد له من الابتلاء، فإن الله ابتلى إبراهيم وهو من صفوة الخلق، وهذا يؤكد لنا أن الدين أيها الأحبة لابد فيه من صبر وفيه مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والمشاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا؟ ليصفوا دينهم ولتمحيصهم وتصفيتهم وتخليصهم لربهم عز وجل، فإن المعدن لا يمكن أن يصفو إلا بأن يكون على يعني بعد تصفية ومشقة تصفو منه خلاصته وصفوته. فكذلك الناس في الدين لابد حين يصفى الناس لدين الله عز وجل لابد من الابتلاء. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. قدم إبراهيم هنا مع أن المبتلي من هو؟ هو الله عز وجل، يعني السياق الأصل أن يقول: وإذ ابتلى الله إبراهيم، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فقدم إبراهيم هنا لأن الحديث عنه والسياق عنه وتكريما وتشريفا له. قال ربه ولم يقل: وإذ ابتلى إبراهيم الله، دليل على أن الله ابتلاه تربية له وتهيئة له، وهذا يؤكد أيها الأحبة أن المؤمن حين يصاب بهذا البلاء فإن هذا تربية له من الله عز وجل وتهيئة له إلى أن يخلص لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بكلمات، وهنا وقفة مهمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لماذا لم يقل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالدين أو بالأمانة أو بالحنيفية أو بالصلوات أو بأركان الدين أو شعائر الدين أو غير ذلك؟ هنا الكلمات إشارة إلى أن بنو إسرائيل حين خالفوا ملة إبراهيم وهي الحنيفية أراد أن يخفيها هنا لينظروا ما هي هذه الكلمات لعلهم قد تصفوا بها فيكونوا هم الذين حازوا على ولاية إبراهيم ووراثته في ملته، فأخفاها هنا. وفي هذا مناسبة لطيفة مهمة أيها الأحبة، أن الأمر النفيس يخفى ليعلم قدره، ليعلم قدره. يعني مثل ما يقال خبأت لك أمر مهم، فهنا الذهن يجول في البحث عن هذا الأمر المهم. فالسر والله تعالى أعلم هنا في إخفاء الكلمات وعدم التصريح بها لكي تتحفز النفوس المؤمنة الصادقة في اتباع إبراهيم للنظر إلى هذه الكلمات ومعرفتها لتحقيقها والتمسك بها. لماذا؟ لأنها سبب لنيل الإمامة. فما كان سببا لنيل الإمامة فلا شك أنه نفيس وعظيم، فأخفاها الله تعالى لتتحفز النفوس المؤمنة الصادقة في معرفتها. وهذا مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتتحفز النفوس إلى البحث عنها ومعرفتها وتحقيقها وتدبرها وما وراءها من معاني ودلائل حتى تتمكن منها. فكذلك هنا أخفها لتبحث عنها النفوس وتتحلى بها لتنال شرف الإمامة في الدين. وما هي هذه الكلمات؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة تربو على 10 أقوال أو تزيد. فبعضهم قال أن الكلمات هنا شرائع الدين، وبعضهم قول إبراهيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال أن الكلمات المواضع التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم في التوحيد، كهجرة إخراج قومه له من بلده وبقاء أو إبقاء زوجته وابنه في موضع البيت وأمره بذبح ابنه وإلقائه في النار، كل ذلك مما ابتلي به إبراهيم. وقيل هي الكواكب التي حاج بها إبراهيم قومه، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقيل هي خصال الفطرة التي أمر إبراهيم أن يتحلى بها. كل هذه الأقوال لا تعارض بينها، لكن الذي يجمعها ويحققها وهو المقصود هنا، هو أن المقصود هنا كلمات التوحيد، كلمات التوحيد التي من حققها وحقق كمالها فإنه سينال الإمامة في الدين. لأن المقصود هنا السياق أيها الأخوة ليس سياقا طبيعيا، بل هو سياق في تحقيق الإمامة. ولا شك أن أعظم كلمة تكون سببا لنيل الإمامة هي كلمة التوحيد. فجمعها الله تعالى هنا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن كل ما يدل عليها داخل فيها، فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد داخل فيها، وكذلك شعائر الدين داخل فيها. فتعدادها هنا دليل على أنها تشمل شعائر الدين كله، ولكن أصلها هي كلمة التوحيد التي يخلص فيها المؤمن لربه عز وجل موحدا مخلصا. قال الله تعالى: فأتمهن. لاحظوا كلمة فأتمهن، ما لم يقل وأتمهن، للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن إبراهيم كان حريصا عازما على إتمام التوحيد، لأن الفاء للتعقيب، فهو حريص على مجاهدة نفسه لتحقيق التوحيد لربه عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا التوحيد هو سبب لإمامته وسبب للقرب من ربه عز وجل وخلوص دينه. قال الله سبحانه وتعالى: فأتمهن. وهذا يؤكد أن إبراهيم قد أتم الدين وأكمله، وهو ممن كمل من خلق الله عز وجل في دينه. وكما قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى الدين وكمله. ويبين لنا أيها الأحبة أن أعظم طريق لتحقيق الكمال هو التوحيد. من حقق التوحيد حقق كمال الدين كله. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة من حقق التوحيد خالصا فلا يمكن أن يصرف عمل من أعماله إلا لله عز وجل، لأنه يعرف أنه عبد لله، ويعرف أنه متوجه إلى الله، ويعرف أنه مأمور بعبادة الله. فلا يمكن الموحد المحقق لله لا يمكن أن يصرف شيئا بل من خواطره لغير الله تعالى. فلذلك الله تعالى ابتلى إبراهيم في ابنه أن يذبحه، أو أمره أن يذبحه، لكي لا يقع في قلبه تعلق بغير الله عز وجل. فلما رأى الله تعالى صدقه في تخليه عن ابنه لوجه الله لله تعالى لأمره، فدل ذلك على خلوصه وكمال التوحيد في قلبه. فأيها الأحبة، الإنسان إذا كان غير مستعد في التنازل عن شيء لأجل الله فليس محققا للتوحيد. أما إذا كان لديه استعداد صادق، ليس تمنيا وليس هو فقط تلفظا، وإنما صدقا، أن يتخلى عن كل شيء لأجل الله عز وجل، حتى ماله وحتى بلده وحتى كل ما عنده، فدل ذلك على صدق توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه. انظروا أيها الأحبة ماذا قال الله بعد ذلك، بعد أن أتم التوحيد، قال إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر، ما أعظم هذا الجزاء العظيم. والجزاء من جنس العمل، لما أنه أخلص دينه لله أخلصه الله لنفسه وجعله إماما يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كل الآيتان دالتان على هذا المعنى. قال جاعلك للناس، وقال للناس ليدل على أن إبراهيم هو مرجع الأنبياء بعده. جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من سلالته، كلهم يرجع إليه، هذا فضل ومنقبة لإبراهيم. والحديث كله هنا أيها الأخوة في مناقب إبراهيم وفضائله. قال إماما، أي جامعا للخير كله، جامعا للخير كله، وقدوة يقتدى به في الخير كله. قال انظر يا أخي الكريم ماذا كان جواب إبراهيم. مباشرة لما أن الله أكرمه بنفسه جعله إماما، كان حريصا على أن تبقى هذه الإمامة في من؟ في ذريته. قال يا رب، قال ومن ذريتي، ولم يقل وذريتي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيكون من ذريته من هم كفار، من ليسوا على الدين، لأن هذه سنة الله في خلقه، لا بد أن يكون من خلق الله تعالى، من خلق الله أناس كفار وأناس مؤمنون، سنة باقية إلى قيام الساعة. فهو يعلم لما قال ومن ذريتي أي من الصالحين المؤمنين، ماذا قال الله. وهذا يجعلنا نقول أيها الإخوة، الحرص على الذرية أمره عظيم، حرص على بقاء الصلاح فيهم أمره مهم، من أهم المهمات لدى المسلم، بل من أهم ما يدعو المسلم لربه عز وجل، أن يصلح الله ذريته بعد أن يمن الله تعالى عليه بالصلاح. فها هو إبراهيم ما قال أرنا مناسكنا، بعد تأخرت قوله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، فبدأ بذريته لكي تصلح بعده. ولا شك أن صلاح الذرية صلاح للإنسان، يعينونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأعمال التي لا تنقطع بعد موت الإنسان ولد صالح يدعو له. فهذا أيها الأحبة نقول نأخذ منه درسا عظيما لنا تربويا، أن الإنسان يدعو أن يصلح الله ذريته، وأن يبقي الدين فيهم، وأن يجعلهم أئمة في الدين. وهذا مصداقه حديث دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقوله جعلنا يشمل الذرية في الإمامة. قال لا ينال عهد الظالمين. لماذا لم يقل الله عز وجل نعم لك ذلك؟ قال الله لا ينال عهد الظالمين، إشارة لمن؟ تعريضا باليهود وتعريضا بالمشركين الذين هم من سلالة إبراهيم وليسوا أهلا للإمامة. لماذا؟ لأنهم قد تخلوا عما كان عليه إبراهيم من الخصال الحميدة وهو التوحيد، فظلموا. فالله تعالى يقول هؤلاء ليسوا أهلا للإمامة، فكأنه تعريض بهم، أنكم أنتم أيها الظالمون بعد أن تخليتم عن ملة إبراهيم لستم أهلا للإمامة. فوسع الله تعالى دائرة القبول وخص دائرة عدم القبول وهي الظالمين، تكريما لإبراهيم، هنا تكريما لإبراهيم. ولاحظوا أيها الإخوة التعبير بقوله الظالمين، فإن هذا الوصف من الأوصاف الدالة على أن من كان فيه هذا الوصف فليس أحقا، فليس أهلا للإمامة. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان لنفسه بالسيئات والمعاصي، هذا ظلم، ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، فأهل المعاصي ليسوا أهلا للإمامة إلا من تاب وصدق التوبة ورجع إلى الله وجدد إيمانه وعبوديته، هذا لا يدخل في ذلك. الثاني ظلم الإنسان للعباد بغيبتهم وأكل أموالهم وسبهم وعدوان عليهم وغير ذلك، وما أكثر أنواع الظلم بين الناس. والثالث وهو الأكبر ظلم الإنسان في عبوديته لله عز وجل بإشراكه وريائه، الشرك الأكبر والأصغر، كل ذلك ظلم. فكأن الله تعالى يقول من كان في هذا الوصف ليس أهلا للإمامة، فهذا حري أيها الإخوة أن نضعه أمام أعيننا واهتمامنا، أن يتجرد الإنسان من الظلم كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا هذه الآية في بيان فضيلة البيت الحرام الذي ورثه إبراهيم وأسسه، فكأنه تهيئة وتمهيد لمن ينال هذا البيت، من هم أحق الناس. كأن الله تعالى يقول أحق الناس بولاية هذا البيت هم من كان على ما كان عليه إبراهيم. ولذلك قال الله بعد أن بين مناقب البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ يعني مرجع يثوب إليه، يرجع إليه، فالناس كلهم يثوبون ويرجعون إلى البيت، وها نحن نرى المسلمين في أقطار الأرض تهوى أنفسهم أن تثوب وترجع إلى البيت ويتعلقون به في كل مكان، وهذا سنة من سنن الله عز وجل في المؤمنين، أن الله حبب في قلوبهم البيت والرجوع إليه والإثابة إليه والإتيان إليه. ثم قال وأمنا، وهذه خاصية ومنقبة للبيت، أن جعل الله تعالى له الأمن التام، الأمن إلى يوم القيامة. ثم قال الله تعالى عودا في السياق إلى إبراهيم، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم فيه قولان، قيل المقام إبراهيم أو ثلاثة أقوال، قيل هو البيت، مقام إبراهيم هو البيت لأنه هو الذي أسسه، وقيل هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء البيت، وقيل مقام إبراهيم هو شعائر الحج. والظاهر الله أعلم أن المقصود هنا القولان الأولان، وهما الحجر تشريفا لأن إبراهيم جعل له مقام في البيت عند البيت، والبيت الحرام الذي أسسه إبراهيم. ويدل على ذلك أن الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى واتخذوا مقام من مقام إبراهيم مصلى، وقراءة الثانية متوجهة في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهاتان القراءتان قراءتان صحيحتان دالتان على هذين المعنيين. وهذا منقبة لإبراهيم وشرف أن الله عز وجل جعل له مقاما يذكر به، ولا شك أعظم شرف، أي شرف أعظم من أن يوضع لرجل مقاما عند البيت فيذكره الناس ويصلون خلفه لله عز وجل. فلا شك أن هذا خصلة عظيمة دالة على فضل إبراهيم وشرفه. ثم قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. وهذه منقبة من مناقب إبراهيم، أن الله تعالى عاهد إليه ولاية البيت وتطهيره، فلا شك أن هذا دال على فضله. لكن السؤال أيها الأحبة، ما حكمة إدماج وذكر إسماعيل هنا ولم يذكر يعقوب وإسحاق؟ ما الحكمة؟ الحكمة إشارة إلى هذه الأمة المحمدية أنها أولى الناس بولاية البيت في نزول بعد نزول هذه الآية، فإن الله حين شرف إسماعيل بأن كان مع أبيه في ولاية البيت والعهده وبنايته، فلا شك أنه أولى الناس بوراثته من بعده. ولذلك كأنها إشارة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى من يرث هذا البيت إن كانت على ما كان عليه إبراهيم. ثم قال الله: طهر بيتي. والتطهير ما هو هنا؟ التطهير يشمل معنيين: تطهير معنوي بإقامة الدين ونبذ الشرك، وتطهير حسي بتنزيه هذه المساجد من النجاسات، هذا البيت من النجاسات والأصنام وغيرها. وهذا يدلنا أيها الأحبة على فضيلة القيام على المساجد، وأن القائم على المسجد تنظيفا وصيانة وتهيئة لا شك أنه له خص له فضيلة، لأن الله تعالى ولى وعهد إلى إبراهيم وإسماعيل ولاية البيت الحرام وتطهيره، فلا شك أن بيوت الله من قام بها فله من الفضل بمقدار ذلك البيت، بيت الله تعالى. فحري بنا أيها الأحبة أن نعني بهذه الخصلة التي كانت من خصال إبراهيم وإسماعيل أبينا عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما الطائفون فهم ذكروا وقدموا لأن ألصق عبادة بالبيت ما هي؟ الطواف. وأما العاكفون فاختلف فيهم، قيل هم الملازمون في البيت للبيت القائمون فيه، يعني العاكفون الجالسون فيه، وقيل هم أهل البيت، وهذا هو الأصح، هو الأصح أهل البيت الذين حوله ملازمون فيه سكنا، كأن الله تعالى أراد أن يهيئ لهم إبراهيم هذا البيت ويطهره ليقيموا فيه عبادة الله تعالى. والركع السجود، لماذا لم يقل المصلين أو المصلون والعاكفين والمصلين؟ لماذا خص الركوع والسجود؟ لأمرين: الأمر الأول إشارة إلى خاصية الصلاة وهي الخضوع لله عز وجل، وأن المقصود بالصلاة الخشوع والخضوع، الخضوع تعظيم الله والخضوع له، فالركوع إشارة إلى تعظيم الله، إلى تعظيم الله تعالى، والسجود إشارة إلى الخضوع والتذلل لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيها الإخوة هو إشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نعم، أن الركوع دال على صلاة أمة الإسلام، لأن اليهود ليس في صلاتهم ركوع، فدل ذلك على أن أولى الناس بالبيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الأحبة كيف جاءت العناية الربانية بهذه الأمة تهيئة لها وإعدادا لها وتعريضا بغيرها صرفا لهم عن ذلك. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذه فضيلة من فضائل إبراهيم، ومنقبة من مناقبه أنه دعا ربه تهيئة البيت لعبادة الله، ودليل على حرصه لأمته أن يقيموا الدين في استقرار وأمن ورغد عيش، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم قال إيش؟ هذا البلد آمنا. نعم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أيها الأحبة أن هذا الدعاء كان ابتداء يوم أن أبقى زوجته وابنه عند البيت، فقال رب اجعل هذا بلد قبل أن يقام فيه البيت ويبنيه ابتداء. ثم لما بناه قال رب اجعل هذا البلد، يعني الألف واللام للتعريف، فهذا أوجه المعاني في بيان المتشابه بين اللفظين. لاحظوا أن إبراهيم عليه السلام جعل أو دعا ربه للبيت بأمرين: الأمر الأول آمنا، والأمر الثاني أن يرزق أهله من الثمرات. وهذان هما عصب الحياة للإنسان وبقائه واستقراره، عصب الحياة للإنسان استقرار أمنه استقرار عيشه. ولا شك إذا كان الإنسان آمنا في بلده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإبراهيم يريد أن يهيئ الله تعالى لمن يلي هذا البيت باستقرار تام، وهذا دليل على فضل إبراهيم وسعة أفقه وبعد نظره، أنه يعلم أنه لن يقام الدين إلا باستقرار. وهذا يؤكد أيها الأحبة أنه لا يقوم الدين قياما كاملا إلا بالأمن، بالأمن التام وتوفر المعيشة، لأنه إذا لم توفر المعيشة كان الناس مشتغلون بعيشهم عن عبادة ربهم. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يهيئ للناس حتى لا يشغلهم شاغل عن عبادة ربهم عز وجل. فما أعظم وأحكم إبراهيم عليه السلام، وفضله علينا بهذا كبير. واستجاب الله دعاءه، فجعل الله تعالى لنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، من يوم أن دعا إبراهيم إلى اليوم، بل إلى قيام الساعة. ومكة بلد الله آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من الله فضلا ورزقا. وتأملوا أنه قال من الثمرات ولم يقل ثمرة، دليل على أن إبراهيم أراد أن يوسع على أهل هذا البلد بالثمرات والرزق، ولا يكون عيشهم شظفا، ليقيموا الدين إقامة كاملة كما أمرهم الله تعالى. ولهذا قال من آمن منهم، هو يدعو هنا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيدلنا أيضا هذا، نأخذ منه درسا أيها الأحبة، أن طلب العيش لإقامة الدين والاستغناء عن الناس أمر مشروع، بشرط أن لا يشغل الإنسان هذا العيش عن عبادة ربه. أما إذا كان هذا العيش وهذا الرزق الذي يسعى إليه الإنسان يعينه على طاعة ربه ورعاية أهله والنفقة في سبيل الله تعالى والبذل في ما أتاه الله، فلا شك أن هذا من العبادة لله عز وجل التي أمر الله تعالى بها. قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني أن الذين كفروا الله عز وجل سيهيئ لهم العيش لكنهم يمتعهم في الدنيا قليل، ثم يضطرهم يوم القيامة بعد كفرهم وعنادهم وتكذيبهم إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا تعريض بمن؟ تعريض بالمكذبين من اليهود والمشركين الذين ولوا هذا البيت وكفروا، مع أن الله متعهم، لكن الله تعالى يقول فأمتعهم قليلا يوم أن ولاهم الله فكفروا ثم أضطرهم أي يوم القيامة إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم تأتي بعد ذلك منقبة أخرى من مناقب إبراهيم أيها الإخوة، وهي تأسيس هذا البيت وبناءه. قال الله وإذ واذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه منقبة لإبراهيم أنه هو الذي أسس البيت ورفعه، ولم يقل بنى، قال رفعه. وهنا خلاف بين المفسرين، هل إبراهيم هو الذي أسس البيت أم آدم عليه السلام؟ في خلاف وفي روايات أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، وأنه موجود في عهد نوح فجاء الطوفان فهدمه فجرفه مع السيل، وقيل أن الذي بناه آدم. لكن يظهر والله تعالى بعد التأمل والبحث أن إبراهيم هو الذي أسس البيت. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى لم يذكر عن نوح ولا عن آدم مع عظم هذا الأمر أنهما بنيا البيت، ولا شك أن بناء البيت ليس بالأمر الهين والسهل. وقد ذكر هنا أن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت. والأمر الثاني أن هنا قال القواعد من البيت، يعني الأسس، معنى أنه هو الذي أسسه، وإلا لو لم يكن هو الذي أسسه ما قال القواعد، قال وإذ يرفع، لو لم يكن هو لقال وإذ يرفع إبراهيم البيت، قواعده موجودة من قبل. لكن يظهر أن قوله القواعد أنه هو الذي أسسه. وأين كان البيت قبل ذلك وماذا كان؟ قيل أن البيت كان قبل إبراهيم كان مرتفعا من الأرض، يعني تلة من الأرض وكان يطوفون حولها، وكانت معروفة أن هذا هو بلد الله أو هذا بيت الله، كمثل الصفا والمروة الآن ما بنيت يعني إلا إلى عهد قريب، وإلا فإن الأصل جبلان يسعى بينهما، فكانت موضع البيت أيضا كان مرتفعا، ومعروف أنه هو البيت كانوا يطوفون حوله، هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم بالصواب. قال وإسماعيل، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى فضيلة إسماعيل ببناء البيت ومشاركته، وأنه لم يشاركه إسحاق الذي هو نبي وأبو بني إسرائيل اليهود والنصارى. فذكر إسماعيل يدل على أن هذه الأمة أولى الناس بالبيت بعد نزول هذه الآية. ثم تأملوا قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدلنا على صدقهم وإخلاصهم أن يكون هذا البيت لله خالصا. ونأخذ من هذا وفقنا الله وإياكم إلى أن الإنسان وهو يقوم بالعمل الصالح أن يتقبله الله خالصا، يجعله خالصا لله تعالى. هذا البيت هو من أعظم الأعمال، ولا شك أننا نأخذ من هذا أيها الأحبة فضيلة رفع بيوت الله وبنائها، ونأخذ من قوله يرفع فضيلة رفع المساجد، وليس معناها رفعها أن تكون شاهقة بمبالغة، وإنما رفعها بمعنى أن يكون لها سمة الرفعة وسمة أن يكون البروز عن بيوت الناس بما أمكن. فهذا نأخذ منه، ونأخذ منه وهو الأصل رفعها عن ما لا يليق بها، رفعها عما يليق بها. فلا بد أن ترفع هذه المساجد بذكر الله، والله تعالى يقول وفي سورة النور في بيوت آذن الله أن ترفع. بماذا ترفع؟ بالذكر والإيمان والصلاة، قراءة القرآن، تبتل لله عز وجل. فهذا لا شك أيها الأحبة من الأمر الواجب الذي يمكن أن نستنبطه في هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا في تمام دعوتهما ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي هنا دعوة من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بأن يكون مسلمين محققين الإسلام. وتأملوا تسمية الإسلام هنا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن دين الإسلام هنا دون دين الإسلام، دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله الإسلام، موصولا بدعوة إبراهيم، وأنه هو الحق كما أخبر الله تعالى في سورة الحج، هو سماكم المسلمين من قبل، امتنانا على هذه الأمة أن إبراهيم هو الذي سمى هذه الأمة هي الأمة المسلمة بهذه الدعوة. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من هي هذه الأمة أو هذه الذرية؟ أمة محمد، لأنه ليس هناك ذرية وليس هناك أمة من ذرية إسماعيل وذرية إبراهيم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما سبق من الأمم فهي من ذرية إسحاق، فكأن الله تعالى أراد أن يورث هذا البيت ويورث هذا الدين والإمامة فيه إلى ذرية إسماعيل بعد أن ورثه بنو إسحاق وبنو يعقوب، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ورثوه فلم يقوموا به حق القيام، كفروا وكذبوا، فلما أن لم يقوم بذلك أراد الله أن يشرف هذه الأمة المحمدية التي هي أمة واحدة. أما بنو إسرائيل فأنبياؤهم كثر يزيدون على 300 نبي ورسول، مما يدل على فضيلة هذه الأمة أن الله لم يرسل منها إلا نبي واحد، وقد آمنت واستجابت وانقادت لأمر الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال نعم وأرنا مناسكنا، ما هي المناسك؟ قيل أن المقصود هنا المناسك تعريف بمعالم الحج كله، معالم البيت والحج، وهذا صحيح، ولكن الأكمل منه أن النسك في اللغة هو غاية العبادة، النسك في اللغة غاية العبادة، كأن الله تعالى أراد أن يبين أن يبين أن إبراهيم وإسماعيل دعيا لهذه الذرية لهما ولذريتهما بكمال الدين. وهل أكمل الله لذريتهما الدين؟ بلى، أكمل الله تعالى هذا الدين الذي هو دين الإسلام، وأراهم مناسكهم وعبادتهم بأتم صورة وأوضح بيان. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا، فما أعظم رحمة الله وحلمه أن الله استجاب لدعوة إبراهيم وإسماعيل بأن يريهما وذريتهما مناسكهما، يعني أمور العبادة، حتى يعبدون الله على بصيرة ولا يكون هناك مشقة، وأن يكون ذلك في يسر، وهو ما حققه الله لهذه الأمة. فهذا فضل الله تعالى عظيم. قال الله تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إشارة في دعوتهما هذا للعصاة بأن يتوب الله عليهما من هذه الأمة التي قد ظلمت، فلعل الله أن يتوب عليهما. فهنا دعوة بالتوبة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة موصولة منذ عهد إبراهيم إلى قيام الساعة بالتوبة. وهذا يدعو ماذا أيها الإخوة؟ يدعو العصاة إلى أن يتوبوا إلى الله، وأن يحققوا دعوة أبيهم إبراهيم وإسماعيل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أن يستشعر العاصي حينما يعصي الله عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل دعا له، فيجب أن يحقق هذه الدعوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في مهمة الرسول ثلاث وظائف: الأولى يتلو عليهم آياتك وهو القرآن، ويعلمه الكتاب أي يعلمهم ما في هذا القرآن، ويعلمهم الحكمة أي تطبيق هذا القرآن بالحكمة وهي السنة. فالمقصود بالحكمة السنة، والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، فكأنه يأمرهم بوضع هذه الأحكام في موضعها في الواقع بحياتهم، في حياتهم وسلوكهم وأعمالهم. قال الله: ويزكيهم. تزكية تكون بالإيمان والعمل الصالح والتربية الصحيحة الكاملة. فهذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن خير ما يتزكى به الإنسان هو كتاب الله، لأن الله تعالى قال يتلو عليهم. ثم التعليم في أن يتعلم هذا القرآن بمعرفة معناه وفهم ما فيه من دلالات ومقاصد وماذا يريد الله، ثم العمل به، ثم التزكية التي هي تمام الأمر وامتثاله والعمل به. فما أعظم هذا المنهج لو سلكه الإنسان، أن يتلو كتاب الله ويتعلم ما فيه من العلم والحكمة والعمل، ثم يتزكى بامتثاله في واقعه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إشارة لمن؟ إشارة لمن؟ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إلى بني إسرائيل. كأن الله تعالى قال لما بين حق إبراهيم وأنه حقق التوحيد وهو الذي بنى البيت، حق إسماعيل ودعوتهما ونبوتهما، قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. أي إبراهيم اصطفاه الله واختاره، وهذا من مناقب إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين أي أن الله أصلح له شأنه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. لاحظوا كلمة الإسلام هنا، ماذا قال؟ قال: أسلمت لرب العالمين. لم يقل لربي كما قلت لكم في المجلس الماضي، قال: أسلمت لرب العالمين، للدلالة على أنه يعتقد ربوبية الله عز وجل من جميع الخلق، أن جميع الخلق مسلمون لله طوعا أو كرها، وأنهم مربوبين لله تعالى، عباد له جميعا. قال الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما هي التي وصى بها؟ كلمة التوحيد التي هي الإسلام، وهي إشارة لمن؟ إشارة للبني إسرائيل، أن هذه وصية إبراهيم لكم، والدليل على ذلك أنه قال ويعقوب، ذكر نبيهم وأبوهم يعقوب عليه السلام، لأنهم ينتسبون إليه يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. فكأن الله تعالى هنا بعد أن خاطب، بعد أن ذكر حال هذه الأمة المحمدية وشرفها، انتقل الحديث إلى بني إسرائيل ليشير لهم إلى أن هذه الدعوة موصولة لكم أيضا، وهي وصية إبراهيم وصية يعقوب لكم، فاتبعوها واسلكوها ولا ترغبوا عنها وتتركوها. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظروا كيف أيضا أعاد ذكر الإسلام هنا للتأكيد على أنه الدين الحق. وهنا سر عظيم أختم به المقطع هذا، وهو أن تكرار الشيء في القرآن يدل على التأكيد عليه ويدل على أهميته. فتأملوا هنا تكرار لفظ الإسلام، تأملوا في آية الدين تكرار لفظ الكتابة، تأملوا في آية القبلة تكرار فولي وجهك، كل ذلك تأكيد. ولله المثل الأعلى ولكتابه. أنت لو أردت من ابنك أن أمر عظيم تريد أن يلتزمه، مثلا سلمته قيادة السيارة، مثلا قلته يا ولدي لا تسرع لا تسرع، فكررت عليه هذا الأمر لأهميته، لأنك تخشى على نفسه. فتكرار الشيء وإعادته تأكيد على عظمه وأهميته، وأنه مهم في حياة الإنسان. فلذلك الله تعالى هنا كرر لفظ الإسلام وأمر به ووصى به لتحقيق لأهميته وليحققه بنو إبراهيم من بني يعقوب وإسماعيل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.